الثالث بعد المئة، باب إذا نصح العبد لسيده. إذا نصح العبد لسيده. يروي الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بالسند الصحيح عن أبي موسى وهو الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض عليه من الطاعة والنصيحة له أجران. هذا كالأحاديث المتقدمة في الدرس الماضي في بيان فضل المملوك الذي يقوم بواجب طاعة الله عز وجل من جهة وطاعة سيده من جهة أخرى، فله أجران. ويبدو من هذا الحديث بأن العبد يكون ناجيا عند الله عز وجل بمجرد القيام بواجب الطاعتين، طاعة الله من جهة وطاعة السيد من جهة أخرى. ولذلك سيأتي في بعض الأحاديث الآتية قريبا أن أبا هريرة رضي الله عنه بسبب هذا اليسر في نجاة العبد تمنى أن يكون مملوكا. أبو هريرة الحر تمنى أن يكون عبدا مملوكا، لأنه يتفرغ للطاعة، طاعة الله عز وجل من جهة، والإخلاص في طاعة لسيده من جهة أخرى. فإذا هذا الحديث يفيدنا أن عملية العبد في النجاة سهلة بخلاف السيد، ولذلك تمنى السيد الحر أبو هريرة كما سيأتي قريبا أن يكون عبدا مملوكا لولا أن عليه واجبات. الحديث الثاني هو رواية أخرى للإمام البخاري من حديث أبي بردة عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري نفسه في الحديث الذي قبله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المملوك له أجران، إذا أدى حق الله في عبادته أو قال في حسن عبادته وحق مليكه الذي يملكه. الباب الرابع بعد المئة، باب العبد راع. روى بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واضح أن المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث الطويل من أجل الفقرة الأخيرة منه، وهي قوله: وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، إلى آخر الحديث. وكما ذكرت في درس مضى أنه لما لم يبقى الآن عبيد وأسياد بسبب بطلان أو إعراض المسلمين عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، فبطبيعة الحال لم يبقى هناك عبيد حتى ندندن حول أحكام هؤلاء العبيد مع الأسياد. ولولا أننا في صدد قراءة كتاب في السنة في الحديث النبوي لأمير المؤمنين في الحديث ألا وهو الإمام البخاري، لم يكن ثمة فائدة كبرى من قراءة هذه الأحاديث المتعلقة بالعبيد، لأنه كما يقال اليوم هذا البحث غير ذي موضوع. ولكن لا بد من المرور على هذه الأحاديث وأخذ فكرة عامة لكي يكون المسلم على بينة مما جاء في السنة مما يتعلق بالعبيد. فلذلك فلا نقف كثيرا عند هذه الفقرة الخاصة بالعبيد بقدر ما ينبغي أن نتكلم عن الفقرات التي قبلها، فإنها مما لا علاقة بحياة المسلمين في كل عصر وفي كل مصر. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم يفصل هذا الإجمال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا نص عام فصله الرسول عليه السلام ببعض الأمثلة، فقال: فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. المقصود بالأمير هنا الذي على الناس إما الإمارة العامة وهو الخليفة، وإما الإمارة الخاصة وهو المأمور من قبل الخليفة يعني الوالي. فالأمير الذي على الناس يحتمل معنيين: المعنى العام حيث ليس فوقه أمير وهو خليفة المسلمين، فهذا بالطبع مسؤول عن رعيته، ويشمل الأمير من أمره ذاك الأمير الأول والخليفة المسلم. وهذا المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني للأمير أي الوالي الذي ولاه الخليفة، هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة، مثل حديث العرواض ابن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي. شاهد: وإن ولي عليكم عبد حبشي. هذا الوالي ليس هو الخليفة، وإنما هو الذي ولاه الخليفة على الناس. وإن ولي عليكم عبد حبشي، من أين عرفنا أن المولى في هذا الحديث ليس هو الخليفة وإنما هو الذي ولاه الخليفة؟ فنحن الآن في صدد فالأمير الذي على الناس نبينه بأنه له معنيان: المعنى الأول الأمير المطلق الذي هو بمعنى الخليفة، والمعنى الثاني الأمير المقيد المأمور من قبل الخليفة والمولى من طرفه على ولاية ما أو أمر ما. هذا الأمير بالمعنى الثاني الذي يوليه الخليفة هو المقصود في حديث العرباض بن سارية حين قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي. من أين عرفنا أن هذا المولى هو عبد، هو أمير مولى من قبل الخليفة وليس هو الخليفة نفسه؟ الجواب: عرفنا ذلك من استحضارنا شرطا من شروط الخليفة. فمن شروط الخليفة أن يكون حرا، وليس هذا فقط، بل ومن شروطه أيضا أن يكون عربيا قرشيا. فحينما قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي، فهمنا أنه لا يعني الخليفة، لأن الخليفة يشترط فيه أن يكون حرا وأن يكون عربيا قرشيا. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فالأمير الذي على الناس راع، المقصود به كل أمير سواء كانت إمارته وولايته ولاية عامة وهو الخليفة الحاكم المسلم الذي ليس فوقه حاكم، أو كانت إمارته وولايته إمارة خاصة وولاية خاصة وهو المولى من قبل الأول أي الخليفة، فكل من هذا وهذا راع وهو مسؤول عن رعيته. ومن هنا يأتي أن القاضي مثلا، أن المؤذن، أن الإمام، هؤلاء رعاة، هؤلاء ولاة على الأمة. من الذي ولاهم؟ المفروض طبعا ولاهم الخليفة المسلم، الحاكم المسلم. فهؤلاء ولايتهم ولاية خاصة، والذي ولاهم ولايته ولاية عامة. فكما أنه يجب على الوالي من القسم الأول أي ولاية عامة أن يرعى شؤون الأمة وأن ينصح لهم، ومن ذلك أن لا يولي عليهم إلا من يعلم أنه ينصح للأمة. كذلك هؤلاء الولاة الذين ولاهم الحاكم المسلم على الناس في أي أمر أو في أي شأن من شؤون المسلمين، على هؤلاء أيضا أن ينصحوا في ولايتهم لأمتهم. فالقاضي مثلا هو مولى من قبل الحاكم، من قبل الخليفة المسلم، لأن الخليفة لا يستطيع عادة أن يقوم بكل واجبات الدولة، فلا بد له والحالة هذه من أن ينيب عنه من يتولى بعض شؤون الأمة، من ذلك مثلا القضاء، من ذلك الإفتاء، من ذلك الإمامة في المساجد والخطب على المنابر ونحو ذلك. فكما أن على الوالي الأول أن يرعى شؤون الأمة وأن ينصح لهم، فكذلك على هؤلاء الولاة ولاية خاصة من قبل صاحب الولاية العامة أن ينصحوا أيضا لأمتهم وأن يرعوا شؤونهم ولا يتركوهم هكذا هملا. ولذلك ففي الواقع إن هذا الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يكاد يخرج منه مكلف إلا وله رعاية خاصة ولياية خاصة على بعض شؤون فرد أو جماعة من أفراد أو جماعة الأمة. حتى العبد، فالعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن مال سيده كذلك، وهذا مما يهم كل إنسان منا من زوج أو زوجة. فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة أيضا راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، عن زوجها وعن أولادها. فما هي رعاية الرجل وما هي رعاية المرأة؟ لا يخفى على المسلم أن رعاية الرجل أن يقوم بكل ما يجب عليه تجاه زوجته وتجاه أولاده من إنفاق ومن تربية ومن تثقيف بالثقافة الإسلامية الواجبة التي لا بد منها، أي المقدار الذي يعرف به الولد، ولد ذاك الرجل، كيف يعبد الله تبارك وتعالى وكيف يؤمن به الإيمان الذي فيه ينجو يوم الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الرعايات المتنوعة أهم ما يهمنا نحن كأفراد، إنما هو الرجل والمرأة. أما الحكام اليوم فلسنا نطولهم، لا سيما والحاكم الأول صاحب الولاية الكبرى مع الأسف قد ذهب منذ ذهبت الخلافة الرافدة، فبقي على الولاة أصحاب الولايات الخاصة بحكم وظائفهم أن يقوموا بنصح أمتهم، وهذا في الواقع أمر واسع، وقل من يقوم بواجب تحقيق الرعاية في منصبه. مثلا أهم شيء في مثل هذه الولايات هو ولاية الإفتاء والقضاء، لأن المفروض في الحاكم المسلم الأول أن يحكم هو بين الناس وأن يقضي هو بين الناس، لأنه خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما ذكرنا آنفا لما كانت شؤون الدولة واسعة واسعة جدا، فلا يمكن للخليفة الأول ولو كان من الخلفاء الراشدين أن يقوم بكل واجبات، ومنها واجب القضاء بين الناس فيما اختلفوا فيه من شؤون الحياة. لذلك كان لابد له من أن ينوب غيره عنه. فاليوم النواب هم أو منهم القضاة ومنهم المفتون، فهؤلاء أمرهم دقيق وخطر جدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثلا في القاضي: قاضيان في النار وقاض في الجنة. لماذا؟ لأن القاضي أول كل شيء يجب أن يحكم بالحق، والحق ليس هو إلا ما جاء في الكتاب والسنة. فإذا كان معلوما اليوم أن القضاة منذ مئات السنين، فضلا عن اليوم حيث اختلط الحابل بالنابل، القضاة منذ مئات السنين إذا ما قضوا بين متخاصمين لم يرجعوا إلى الكتاب والسنة، حيث النص الصريح في ذلك في مثل قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا حينما كانت أحكام المذاهب الأربعة هي المتحكمة في توجيه المسلمين على اختلاف أو في كل اختلاف شؤونهم. أما اليوم فقد زيد كما يقال في الطين بلة وفي الطنبور نغمة، حينما أخذ هؤلاء القضاة يستفتون القضاء الأجنبي أيضا، ويستفيدون منه ما ليس حتى في مذاهب المسلمين. ولذلك كان أمر هؤلاء القضاة اليوم خطرا أكثر من ذي قبل، فالحريص منهم على دينه هو أحد رجلين: إما أنه قبل أن يتولى القضاء يتعرف على الكتاب والسنة، فإذا استطاع أن يحكم بهما تولى القضاء، فإن لم يستطع يعتزل القضاء وترك الأمر لغيره حتى لا يكون هو كبش الفداء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: قاضيان في النار وقاض في الجنة. وكذلك يقال بالنسبة للمفتي، بل المفتي أمره من جهة أيسر ومن جهة أخطر. أما أنه أيسر فليس مكلفا بنظم وقوانين مفروضة من قبل رؤساء الدول، أما أنه أمره أخطر ذلك لسعة دائرة عمله، فإنه يستفتى في اليوم الواحد ربما عن كثير بل عشرات من المسائل، فعليه ألا يفتي إلا إذا عرف الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. هذا كله يدخل في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، القاضي والمفتي كل منهما أمير على الناس، فهو مسؤول في حكمه في قضائه في إفتائه بينهم أن لا يقضي وأن لا يفتي إلا على ضوء الكتاب والسنة. كذلك الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، فلا يجوز الرجل أن يتهاون في تربية أهل بيته نساء أو رجالا. ولو أن المسلمين جميعا قاموا بواجب الرعاية على أهاليهم لما وجد هذا الفساد الذي استشرى وانتشر بين الشباب والشابات من التفرنج والتشبه والتأنف والترجل ونحو ذلك من المفاسد التي تشاهد اليوم مع الأسف بكثرة. فعلينا إذن أن نأخذ من هذا الحديث ذكرى تنبهنا إلى ما قد نكون قد قصرنا فيه من القيام ببعض الواجبات تجاه أهل البيت. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث الأخير في هذا الباب حديث ضعيف، لذلك نتمكبه ونتجاوزه كالعادة. الباب الخامس بعد المئة، باب من أحب أن يكون عبدا. روى المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران. هذا بمعنى الأحاديث السابقة، لكن الشاهد منه هو قول أبي هريرة الآتي قال: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. وهذا لما ذكرناه آنفا من أن نجاة المملوك مربوط بطاعتين: طاعة لعبده لسيده وطاعة لربه تبارك وتعالى. فتمنى أبو هريرة أن يكون مملوكا، لكن لا يستطيع ذلك من حيث أنه عليه واجبات الجهاد في سبيل الله والحج إلى بيت الله الحرام والقيام بطاعة أمه وبره بها. وعلى كل حال، فهذا التمني يبدو أنه ليس حقيقة، لأن الحر لا يجوز أن يستعبد نفسه لغيره، ولكن ورده من مثل هذا الكلام هو بيان أن هذا المملوك حينما ربنا عز وجل ابتلاه بالرق فلا ينقم بسبب ذلك على ربه، بل يتخذ ذلك وسيلة تقربه من ربه وتنجيه من عذابه. وذلك طريقه سهل: أن يطيع مولاه سيده وأن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين. هذا هو قصد أبي هريرة من هذه الكلمة.
ما فهمت قوله جيدا: لولا الجهاد والحج وبر أمي.
لا أحببت أن أكون مملوكا،
يعني هذه الثلاث أشياء ليست واجب على العبد: الحج والجهاد وبر الأم.
العبد مملوك لسيده فلا يجب عليه شيء إطلاقا إلا أن يأذن له سيده. الباب السادس بعد المئة، باب لا يقول عبدي. من آداب التي فرضها الله عز وجل على الأسياد ألا ينادي عبده بعبدي، ذلك لأن التعبد ولو باللفظ إنما هو من حق الله على عباده. فلا ينادي السيد عبده بعبدي، كما أن العبد لا ينادي سيده بربي، لأن هذين الاسمين الرب هو خاص بالله عز وجل، وكذلك العبد يتعبد بالانتساب إلى الله عز وجل. عقد هذا الباب ليذكر فيه الحديث الصحيح الآتي، وهو عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم سماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي. هكذا يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام الأسياد بأن يلتزم الأدب مع الله عز وجل، فلا ينادوا رقيقا من أرقائهم بلفظ عبدي، فيقول الرسول عليه السلام فكلكم عبيد الله، ولا ينادي جاريته بقوله أمتي يا أمتي، فكل نسائكم إماء الله. ثم يعلمنا الرسول عليه السلام بالألفاظ التي يجب أن ننادي بها العبيد، فيقول عليه السلام وليقل غلامي إذا كان ذكرا، جاريتي إذا كانت أنثى، أو فتاي وفتاتي. هذا الأدب في الواقع ليس هو الأدب الفريد، فإن هناك آداب كثيرة في السن مطهرة كلها تدور حول الآداب في الألفاظ وفي الكلام. هذه الآداب مع الأسف الشديد قل من يرعاها اليوم من المسلمين حق رعايتها. لا أريد طبعا مثل هذا الأدب، فهو كما قلت آنفا بالنسبة لأحكام العبيد بصورة عامة أصبحت اليوم غير ذي موضوع، فليس هناك عبد مناديه بعبدي أو جارية مناديها بأمتي، فقد أصبح الاسترقاق الإسلامي في خبر كان مع الأسف. ولكن هناك آداب أخرى جاءت فيها أحاديث أخرى لا يزال موضوعها موضوعا واقعيا، ويجب نحن أن نرعى ذلك. مثلا في كثير من الأحيان يترك سمعنا فلان ينادى بيا عبد النبي، فلفظة عبد النبي شائعة، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى في هذا الحديث والذي بعده أيضا أن يقول السيد لعبده عبدي، وذلك معللا بقوله فكلكم عبيد الله، فماذا للمسلمين اليوم ينتسبون في العبودية إلى غير الله ولو إلى النبي فيقولون عبد النبي؟ هذا لا يجوز في الإسلام. ومثله كثير وكثير في الشيعة، فعندهم عبد الحسين، وعندهم عبد علي، وعندهم التعبيد إلى غير الله الشيء الكثير وكثير جدا. ولعل الاسم الأول عبد النبي سرى إلى المسلمين من أهل السنة من عدوى تأثرهم بأداب الشيعة. فإذا نحن نأخذ من هذا الحديث ما نعالج به خطأ قائما ومستمرا إلى اليوم، وهو التعبد إلى النبي فيقال عبد النبي، عبد الرسول أيضا بعضهم، وسمعت هذا في الأردن. هذا لا يجوز إطلاقا، كلنا عبيد الله، فلماذا ننتسب في التعبد إلى عبد من عباد الله وهو عبد لله عز وجل مثلنا؟ ومن هذه الآداب التي أعرض عنها المسلمون كثيرا بسبب جهلهم أولا بالسنة، وثانيا بسبب إهمالهم لأحكام الشريعة، فهناك تعابير نهى الشارع الحكيم عنها. مثلا حينما رأى أحد الصحابة في منامه أنه كان يمشي في بعض طرق المدينة، فلقي رجلا من اليهود فقال له المسلم نعم القوم أنتم معشر يهود، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير بن الله، فقال اليهودي: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم انطلق يمشي فلقي رجلا من النصارى فقال له المسلم: نعم القوم أنتم معشر النصارى، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال ذلك النصراني للمسلم: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما استيقظ الرجل سار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له الرؤيا، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا وقال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ليقل ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا الأدب قد أخل به جماهير المسلمين اليوم، فما أكثر ما نقع في هذا الخطأ دون أن ننتبه أو ننبه. فيأتي الرجل إلى عميله فيقول له: ما لي غيرك غير الله، أو ما لي غير الله غيرك. هذا هو الذي أنكره الرسول عليه السلام بالنص: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ليقل ما شاء الله وحده. إن كان ولا بد بده يذكر الرسول عليه السلام مع الله فهنا فليذكر ذلك مش بواو العطف هل بيجمع وبقرن الرسول مع الله، وإنما بثم هل بتعطي التراخي وبتعطي أن المعنى دون الله عز وجل بمراتب. لذلك فقول الناس اليوم ما لي غير الله وأنت، هذا كما يسميه العلماء من الشرك اللفظي. طبعا هذا الذي يقول للآخر ما لي غير الله وأنت هو لا يعتقد بأنه هذا الإنسان الذي يخاطبه بهذا الكلام يملك له نفعا أو ضرا، وإلا لا يعتقد ذلك كفر وارتد عن دينه، لكن يريد أن يستعين به في قضاء حاجته كوسيلة وكسبب، وهذا أمر طبعا مشروع، لكن أساء التعبير عن ذلك الذي يقصده فقال ما لي غير الله وأنت. إذا كان لابد لازم يقول نعم
ما لي غير الله وإيدي
إيد الله وإيدك، يقوله أيضا إيد الله وإيدك كمان هذا خطأ. إذا كان ولا بد يقول ما لي غير الله ثم أنت، إيد الله ثم إيدك، وهكذا. كذلك يأتي رجل آخر يتفق معه على عمل بينهي الاتفاقية، خلاص توكلنا على الله وعليك. الله أكبر. الله يقول في القرآن الكريم: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وإذ جعلوا لله شريكا في التوكل، بس هذا شرك لفظي لأنهم لا يعنوا ما يقولون. فلا يجوز لمسلم أن يقول توكلت على الله وعليك، أو ما لي غيرك أو غير الله وغيرك إلى آخره. إما أن لا يذكر مع الله أحدا مطلقا، وهذا أقطع لدابر الشرك اللفظي، وإما إذا ذكر فباللفظ وبحرف ثم لا بحرف الواو الجامعة. يعاقب بعد أن ينبه، يعني بعد أن ينبه ويعلم بأن الرسول نهى عن هذا، فحينئذ لم ينتهي حتما يعاقب، أما قبل أن يأتيه البيان فلا يعاقب. لذلك أنا قلت آنفا في كلامي كثيرا ما نقع في مثل هذا دون أن نتنبه أو ننبه، لأنه ما في أحد ينبه الناس على هذا الخطأ، مع أن الأحاديث في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. من ذلك مثلا لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما، قام رجل من الصحابة وقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وأكثر من هذا، جاء في صحيح مسلم أن رجلا خطب فقال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. لا تجمع بينهما بضمير واحد، كما قلت من يطع الله ورسوله فقد رشد، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. فهو أخطأ حينما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، هذا صواب، لكن لما أتى للجملة الثانية وقال ومن يعصيهما فقد غوى، أخطأ في هذا. وأمره الرسول عليه السلام أن يقول ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. هذا من الآداب اللفظية التي يجهلها جماهير المسلمين اليوم. فمن هذا القبيل ما نحن الآن في صدده، لا يجوز أن ينادي السيد عبده أي غلامه بعبدي الله، هذا كلام الله لعباده، كما أنه لا يجوز أن ينادي جاريته بأمتي. يعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى واضح مبين، فيقول كل رجالكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، إذن قل فتايا وفتاتي غلامي جاريتي، وهكذا.
اليوم الحاضر بيقول الصانعة، قلت صانعتنا وبعدنا صانعتنا، يعني الصانعة ما بيجوز نقول عنها صانعة، أليس كذلك؟
لا ما شوفي، يعني
الصانعة بمثابة الجاري،
الجاري ما فيها شيء، نفس الجاري ما فيها شيء. المشكل هنا، المشكل هنا أنه العبودية خاصة لله، فلا تنسب ولو اللفظ إلى غير الله، أما صنعتي أما خادمي ما فيها شيء. الباب السابع بعد المئة، باب هل يقول سيدي، جاي اسمع الكلام، هل يقول سيدي، روى بإسناده الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. لا، جارية تقول سيدها وسيدتها. هذا الحديث أفاد جواز إطلاق العبد أو العبدة لفظة السيد والسيدة على مولاه أو على مولاها، أي أن لفظة السيد ليس خاصا بالله عز وجل. هذا الحديث دلنا وأفادنا جواز إطلاق لفظة السيد على غير الله عز وجل، وإن كان الأصل، نعم، وإن كان الأصل أن لفظة السيد، السيد الحق من هو؟ هو الله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أجاز للمسلمين أن يستعملوا كلمة السيد في غير الله عز وجل. فهذا الحديث صريح. للشيخ ناصر ما بتقولي، بيجي تقولي غيره يعني. المهم أن الشارع أباح في هذا الحديث وفي غيره إطلاق لفظة السيد على عبد من عباد الله عز وجل، فهنا أجاز للغلام والجارية أن يقول كل منهما سيدي سيدتي. وهناك مثلا حينما جاء سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب على دابته وكان مريضا مصابا في أكحله عرق في عضده، كان مريضا لا يستطيع أن ينزل بنفسه عن دابته، لما جاء إلى الرسول عليه السلام وكان عنده قوم سعد بن معاذ فقال عليه الصلاة والسلام لهم أي للأنصار الذين عند الرسول الذين هم قوم سعد بن معاذ وهو رئيسهم، قال لهم عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فسماه سيدا، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، جاز هذا بنص هذا الحديث. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون مما ذاك؟ ثم ذكر عليه الصلاة والسلام حديث الشفاعة وهو حديث طويل جدا ومعروف لدى الناس جميعا، وخلاصه لما يشتد الكرب أهل المحشر ويسيل منهم العرق فيأتي وفد منهم ويتشاورون مع بعض البعض انه شو مساوي، فيذهبون الى ادم عليه الصلاة والسلام فيخاطبونه متوسلين به ان يدعو الله ليفرج ما بهم من ضيق وكرب، يقولون له يا ادم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو الله لنا؟ فيقول نفسي نفسي إني نهيت عن أكل الشجرة فأكلتها، اذهبوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام فإنه أول رسول إلى أهل الأرض، فيأتونه ويذكرونه أيضا بما تفضل الله عليه من فضائل، يقول أيضا هو نفسي نفسي إني دعوت على قومي دعوة، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيذهبون إلى إبراهيم ويرجونه كما فعلوا بآدم ونوح من قبل، فيقول نفسي نفسي إني كذبت ثلاثة كذبات، ائتوا موسى عليه الصلاة والسلام فإنه كريم الله، أيضا يأتون موسى ويطلبون منه ما طلبوا ممن قبله فيقول لا نفسي نفسي إني قتلت نفسا بغير حق، اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمته، فيذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويرجون وأيضا كما رجوا من قبله فيقول نفسي نفسي، يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فلا يذكر ذنبا، عيسى من بين كل الرسل لا يذكر ذنبا ولكن مع ذلك يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون الرسول عليه السلام ويقولون له كما قالوا لمن قبله، فيكون الجواب منه عليه الصلاة والسلام فضيلة من الله قصى به أنا لها أنا لها، قال عليه الصلاة والسلام فأذهب وأسجد تحت العرش فأحمده بمحامد لا أذكرها الآن، الله عز وجل يلهمه في تلك اللحظة وفي تلك الساعة عبارات يثني بها على ربه ويحمده أبي، أبوه اسمه عبد الله بن الشخير، انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا. هذا وقت أول ما جاء إلى الرسول عليه السلام، إما جاء ليؤمن على يديه أو كان قد آمن من قبل فجاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فبادروه بقوله له أنت سيدنا. قال السيد الله، فكيف هذا وقد عرفنا مما سبق أنه هو فعلا عليه الصلاة والسلام سيد، بل هو نفسه قال بالنسبة لسعد بن معاذ قوموا لسيدكم، فلماذا قال عليه الصلاة والسلام السيد الله؟ ذلك ليلفت النظر أن السيادة الحقيقية إنما هي لله عز وجل. مثل هذا الحديث تماما، وهو الذي يزيل الإشكال في الواقع من بعض الأذهان، أنه جاء في سنن داود أن الرجل أن الرسول عليه السلام مرض ذات يوم، فقيل له ألا نأتي لك بالطبيب؟ قال الطبيب الله. فهو طبعا لا يريد بمثل هذه العبارة بقوله عليه الصلاة والسلام الطبيب الله يعني ينكر الطب والأطباء من أصلهم، لا، لأنه هو الذي قال يا عباد الله تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. قال في حديث آخر علمه من علمه وجهله من جهله. لذلك لا يمكن والحالة هذه للرسول عليه السلام أن ينكر الطب من أصله أو الأطباء الذين يتعاطون منه الطب. إذن ما الذي عناه حينما قيل له ألا نأتي لك بطبيب؟ فقال الطبيب الله، أن يلفت النظر إلى أن الطبيب الحق الذي يداوي الناس ويشفيهم بأمره فقط إنما هو الله، والأطباء هؤلاء الذين يتعاطون منه الطب إنما هم وشطاء يعني كأسباب فقط. كأنه يعني عليه الصلاة والسلام بقول الطبيب الله أن يذكر الناس أن لا يقفوا عند الأسباب فقط، فينسوا رب الأرباب الذي خلق الطب والأطباء والأسباب والمسببات. على هذا النحو حينما قالوا له أنت سيدنا قال السيد الله، يريد أن يذكر بهذا عليه الصلاة والسلام أن السياد الحق إنما هي لله عز وجل. فكأنه يقول إذا أطلقتم لفظة السيد علي فلا تغالوا في هذا الإطلاق، وإنما أقفوا عند الحقوق التي أعطاها ربي عز وجل لي ولا تزيدوا فيها. فهو على هذا بمعنى حديث آخر يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله فيها. هذا لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله فيها. لما قال عليه الصلاة والسلام السيد الله عادوا فقالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. لم ينكر عليهم لما قالوا أنت أفضلنا فضلا وأطولنا طولا، ولكنه عليه الصلاة والسلام أيضا نبههم إلى ضرورة عدم الغلو فيما يخاطبون به الرسول عليه السلام من مدح وتزكية لا يغال في ذلك. فقال ولا يستجرينكم الشيطان، يعني يقول هذا الكلام لأنه فعلا أفضلهم، ولكن لا يجركم الشيطان أن تقولوا من الكلام ما لا يرضي الرحمن وإنما يرضي الشيطان. لا يستجرينكم الشيطان، لا يجركم نحوه بسبب مبالغتكم في الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا تفسيره فيما وقع فيه بعض الناس اليوم من مخاطبتهم في بعض أناشيدهم بقولهم للنبي عليه الصلاة والسلام: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا الكلام هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام: قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لن يستجرينكم في المدح حتى تقولوا ما ليس بحق. لأن الرسول عليه السلام في القرآن الكريم يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فكيف يخاطب بذلك الشعر: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فنسب علم الغيب إلى أنه من بعض علم الرسول، لأنه يقول: من جودك الدنيا وضرتها، بعض جودك، ومن علومك أي بعض علمك علم الله والقلم. وعلم الله القلم هو ما وصفه الله عز وجل في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، هو اللوح، هذا المعنى الصحيح. إذن ما من شيء إلا علمه الرسول عليه السلام، هذا غلو من القول. وفي السنة يقول الرسول عليه السلام: أول ما خلق الله القلم. فقال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فلا يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه السلام لأنه علم ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا بالنسبة للشطر الثاني من الزيت: ومن علومك علم الله القلم. لكن في الشطر الأول من البيت ما هو غريب مثل ذلك أو أغرب، كلام لا يكاد يعقله إنسان عاقل: فإن من جودك الدنيا وضرتها. إيش ضرت الدنيا؟ هي طبعا الآخرة، فكيف الرسول جاد بالآخرة أيضا؟ طبعا نستطيع نحن نتأول جود بالدنيا لما جاء الملك وعرض عليه أن يجعل الجبل فضة أو ذهب، قال: لا، أرضى أن أكون عبد الرسول أو نبي رسول، فأعرض عن الدنيا. لكن كيف بالآخرة؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها. هل يعقل لإنسان مسلم يؤمن باليوم الآخر وبما فيه من نعيم أبدي مقيم أن يعرض عن ذلك؟ هذا لا يتصور إلا لمن لم يعلم إيش فيه بالآخرة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى للذين أحسنوا في الدنيا، الحسنى في الآخرة يعني الجنة. وزيادة، إيش هي الزيادة؟ قال: رؤية الله في الآخرة، رؤية الله في الجنة. هذه الرؤية كما جاء في الأحاديث الصحيحة، حينما يرى المؤمنون ربهم ينسون كل ما هم فيه من نعيم الجنة. فهل يعقل من رسول عليه السلام يقال أنه جاد بالدنيا وبالآخرة، ونحن لماذا نعيش في الدنيا؟ أليس من أجل أن نكسب رضا الله في الآخرة فنحظى بجنته وبزيادته، وهو نظر إليه تبارك وتعالى؟ هذا من كلام الذي خشيه الرسول على أمته، فقال محذرا: ولا يستجرينكم الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا بكلام نبينا عليه الصلاة والسلام ويؤدبنا بأدبه، إنه سميع مجيب. الآن نبدأ بالإجابة عن الأسئلة. نعم. نعم. هذا المظهر سيد اسم عندهم. اسم علم يعني. هذه مسألة أخرى. السيادة في الصلاة الإبراهيمية موضع خلاف بين الحنفية والشافعية. فالحنفية يقولون إن لفظة السيادة لم تأتي في التعليم النبوي لأصحابه بالصلاة عليه، والشافعية يعترفون هذا بهذا، لكن يقولون أنه أدبا مع الرسول عليه السلام نأتي بلفظ السيد. ونحن نرى أن الصواب مع الحنفية، طبعا لا لأني نشأت على المذهب الحنفي فكلنا يعلم بأني لا تعصب عندي وإنما تعصب الكتاب والسنة. فأقول أن الصواب مع الحنفية، ذلك لأن بعض العلماء الأذكياء حينما تعرض لبيان خلاف في هذه المسألة بين الحنفية وبين الشافعية، فالأحناف آثروا الاتباع على الأدب الذي يأتي به الإنسان من عند نفسه، والشافعية آثروا الأدب على الاتباع. فالاتباع سماه الأحناف بالامتثال، ويعنون بذلك أو يشيرون بذلك إلى أن الله عز وجل حينما أنزل قوله في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال أصحاب النبي يا رسول الله هذا السلام قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخر الصلوات الإبراهيمية. فهذا هو الأمر. فقال الأحناف الامتثال خير من الأدب، يعني خير من زيادة لفظ السيد. الشافعية قالوا كما سمعتم لا، الأدب خير من الامتثال. فجاء بعض أذكياء العلماء حينما تعرض بهذا الخلاف فقال بل الامتثال هو الأدب، فقضى على الخلاف بكلمة مختصرة مفيدة، الامتثال هو الأدب. وهذا لا شك فيه حينما يفكر الإنسان في هذه الجملة. وأنا أضرب لكم مثلا لتفهموا أن الامتثال هو الأدب ومخالفة الامتثال هو قلة الأدب عكس ما يظن كثير من الناس. إذا كان من الأدب تعظيم الرسول عليه السلام بلفظة نحن نضيفها إلى التعليم النبوي، إذن أولى وأولى أن نعظم الله عز وجل وأن نتأدب معه بلفظ نضيفه نحن من عند أنفسنا في التعليم النبوي. فهو عليه الصلاة والسلام مثلا يقول والصلاة إبراهيم إلى علاقة بالصلاة، فلنأتي بمثل آخر له علاقة بالصلاة. إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل التحيات لله والصلاة والطيبات إلى آخر التشهد معروف. فشو رأي عقلاء المسلمين إذا جاء إنسان وسمع تلك العبارة لأدب خير من الامتثال؟ والله الرسول قال قولوا التحيات لله إلى آخره، ما دام الأدب خير من الامتثال لكان أنا بقول التحيات لله تعالى أو التحيات لله سبحانه وتعالى أو التحيات لله عز وجل والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله عز وجل إلى آخره، حيث معنا تشهد غريب بعيد عن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا قل عن كل تعليم إذا ما أردنا ندخل فيه عقلنا وأدبنا البارد، فذلك سيؤدي بنا إلى تغيير تشريع شريعة الله عز وجل التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فالامتثال هو الأدب. فالصلاة على الرسول عليه السلام نتلوها كما علمنا إياها بدون زيادة ما عندنا. لكن في الوقت نفسه أقول ما عندي مانع أنا إذا قلت أحيانا قال سيدنا رسول الله كذا وكذا لبيان أنه سيدنا فعلا كما ذكرنا في الأحاديث السابقة. أما في الأوراد التي جاءت عن الرسول عليه السلام محفوظة بالحرف الواحد فلا يجوز فيها زيادة كما لا يجوز منها النقص. ولهذا تقول العامة الزايد أخو المعيز. ما له أصل هذا الحديث؟
أنا أفكر بالصلاة يا أستاذ نحن في يدي الله
أنا
نقول اللهم صل على سيدنا محمد أدبا لأجل محمد عبده ورسوله.
نعم
نقول اللهم صل على محمد وآل محمد.
هو هذا بس
لأنه جين يدين الله ما يعني لا تأخذ التأخذ لمسجد الله
يعني الأدب الأكبر يجب أن يكون مع الله.
أنا حللت.
طيب هنا سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرتم في درس الاثنين بتاريخ كذا أن السيد يجوز له أن يتمتع بالجارية أو الأمة التي تعيش بين أفراد أسرته والتي جاءت إما سبيا أو شراء إلى آخره، وإذا صارت أم ولده لو حسن إذا اعتقها ثم تزوجها. السؤال كيف يتمتع بها وهي جاريته ولا يجوز عقد زواج منهما ولا يوجد عقد زواج منهما؟ هل هذا جائز؟ وهل كان المسلمون في هذا الزمن زمن السيد والعبد يتعاملون كما أسلفت؟ أرجو إيضاح ذلك. ما أظن بعدما أوضحنا فيما سبق زيادة، لأن الله عز وجل يقول في وصف عباده المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وملك اليمين عند المسلمين جميعا هو خلاف الزواج المعروف. الزواج المعروف لابد له من شروط وأركان، منها موافقة ولي البنت ومنها الشهود إلى آخر ذلك. أما ملك اليمين فليس في هذه الشروط. لذلك ذكرنا في درس مضى أن قائد الجيش المسلم حينما وقع في يده أسرى فيوزع هذه الأسرى على الجند، فالذي يقع له رجل فهو عبد له مملوك يخدمه، والذي يقع له جارية امرأة فهو يستمتع بها بدون عقد شرعي. هذه طريقة التملك في الإسلام. ولهذا طبعا شروط، مثلا إذا كانت المملوكة التي وقعت في يد رجل من الجند سيدا يعني كانت متزوجة ثم أسرت فصارت رقيقة، فلا يجوز والحالة هذه أن يتمتع بها سيدها المسلم إلا بعد أن تستبرأ بحيضة خشية أن تكون حاملا من زوجها الكافر، فلا يجوز أن يتمتع بها إلا بعد أن تحيض وتطهر. هذا شرط معروف، لكن ليس هناك عقد. مجرد أن يتملكها بتمليك رئيس الجيش فهذا هو الذي يقوم مقام العقد الشرعي بالنسبة للزوجين الحرين. فإذا تمتع السيد بالجارية ليس يشترط فيه العقد المعروف بين الزوجين الحرين، وهذا نص القرآن الكريم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين هو هذا كما قلنا في الدرس الماضي، إما أن يأخذه بحق كونه في ذلك الجن الذي وقع تحت يديه ذلك السبي، أو أنه يشترى ذلك شراء شرعيا، وهذا له تفاصيل في كتب الحديث والفقه. نعم. الحكمة ما ذكرناكم في درس مضى، الحكمة أن الأسرى دون بعيشوا في جو إسلامي فبيتعلموا الإسلام عن قرب، لأن هذا الكافر في بلاده شو بيصوروا رؤساء الكفار دوني، شو بيصوروا المسلمين مثلا؟ بالنسبة للمسلمين بيقولوا بيعبدوا الحجر الأسود، بمجرد المسلم لما بتوفى الكعبة بيقبل الحجر بيسبونا نحن عبادة الأصنام. ايه محمد بن عبد الله نبي المسلمين شو بيصوروا؟ انه رجل بلا مؤاخذة للسونجي يعني شهواني، لان اتزوج 9 نساء. لكن لما بيقرأ الإنسان التاريخ بيطلع انه ما تزوج من بين النساء امرأة بكر سوى السيدة عائشة، ولو كان رجل كما يزعم هذا الكفار كان بيلاقي بنات العرب كلها مثل الخدم بين يديه. فلما بيجي هالأسير هذا وبعيش تحت ضغط الأسر والعبودية في جو إسلامي، وإذا به تتبين له الحقائق على خلاف ما كان لقنها وهو في بلاد الكفر والضلال. لذلك فهذا الأسر الذي يظنه مع الأسف المسلمون أنفسهم أن هذا هضم بحق هذا الإنسان الذي خلقه الله حرا، تطلع الكفار هؤلاء يغفلون عن هذه الحقيقة، أن هذا في الحقيقة أسر، هذا في ظاهره، لكن في حقيقة أمره وعاقبته إنما هو خير. وذكرت في درس مضى أن الرسول عليه السلام أشار إلى هذه الحقيقة حينما قال إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل. فكبار علماء التابعين مثل حسن البصري وعطاء بن أبي رباح وغيره هو عبارة عن إما كانوا عبيد أصالة أو أبناء عبيد أباؤهم يعني، فلما اضطروا بطريق الأسر جروا بالأغلال إلى بلاد الإسلام ونشأوا فيها وعاشوا فيها، عرفوا دين الله عز وجل فآمنوا وأسلموا، بل صاروا من كبار علماء المسلمين، صرنا نحن اليوم نعيش على علمهم وجهودهم. فهذا الأسر الذي أصيبوا به خير لهم ولا شر؟ لا شك أنه خير. لذلك الإنسان لازم يكون نظرته بعيدة فلا ينظر إلى ظاهر الأمر. ليش هدون يستؤثروا؟ 100 جواب وجواب على مثل هذا السؤال. استؤثروا لأنهم وقفوا في طريق الدعوة، ما بك في هذا السبب لأسرهم. إذا كان الكفار اليوم بيطاحنوا ويموت كل يوم ألوف مؤلفة من الناس في سبيل ماذا؟ في سبيل الشيطان لا لشيء إطلاقا. أفلا يجوز للدين الإسلامي أن يأذن للمسلمين بأن يسترقوا أعداء الدين؟ وأعداء الدين معناه أنهم حالوا بين الناس جميعا وبين أن يصل إليه نور الإسلام، لأنهم يحاربون الإسلام. فهذا أول شيء. وثاني شيء أن الله عز وجل حينما سمح باسترقاقهم فليس هو عقوبة لهم أولا فقط كما ذكرنا بسبب وقوفهم حجر عثرة في طريق الدعوة، بل هو أيضا خطوة ثانية لفتح طريق الهداية والتبصر في هذا الطريق لهم وهم في عقر دار الأسر. فالحكم كثيرة وكثيرة جدا. السؤال الثاني في هذه الورقة يقولون صداق مهر مؤجل معجل متقدم ومتأخر إلى آخره، ما هو اللفظ الصحيح في السنة؟ وهل يوجد مؤجل ومعجل في الزواج؟ وما الذي ورد في السنة؟ الذي ورد في السنة أنه لا بد من مهر لكل زواج شرعي، لا بد من مهر، لكن لم يرد في السنة أن من نظام هذا المهر أن يكون نصفين أو نوعين، الأول معجل والآخر مؤجل. هذا التقسيم الذي اصطلحوا عليه في الأزمنة المتأخرة وأصبح أمرا لازما عرفا، بحيث أن المهر المؤجل يضعه أكبر غني في الدنيا ولو كان مليونيرا، فلا بد من أن يجعل مهر مؤجل ومهر مؤجل. هذا التقسيم ليس له أصل في الإسلام، وإنما ممكن أن يقع المهر كله مؤجلا أو نصفه أو ثلث ارباعه أو ربعه، أي حسب وضع الزوج الخاطب. فالأصل في هذا الزوج أنه إذا كان قادرا على أن يدفع المهر الذي طلبه ولي البنت دفعه نقدا عبدا، وإن كان لا يستطيع أن يدفع منه ولو قرشا واحدا بقي هذا الدين ذمة عليه، ويجوز له أن يدخل بزوجته ولم يدفع ولا قرشا واحدا، ولكن في ذمته هذا المهر حينما يتيسر له الوفاء به. أما أن يلتزم هكذا التزام لابد من أن يكون هناك مهر مؤجل، هذا من محدثات الأمور في الدين، وهذا طبعا لا يجوز، لا سيما وقد تبين عمليا أن هذا المهر المؤجل في كثير من الأحيان يكون طوقا بل غلا في عنق الزوج، لأنه في كثير من الأحيان يبدو بعد معاشرة سنة أو سنتين بين الزوجين أنه لا وفاق بينهما. الله عز وجل من أجل مثل هذا الذي قد يقع من قلة الوفاق بين الزوجين شرع الطلاق وأباحه تبارك وتعالى. فحينما يعزم هذا الزوج الذي لم يجد في زوجته السكن المقصود في التزاوج المفروض في الإسلام كما قال تعالى وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فحينما لا يجد الزوج السكن والمودة والرحمة بينه وبين زوجته فليس له سبيل إلا أن يفك عقد الزواج بالطلاق الذي ملكه الله إياه، فيريد أن يطلق ولكنه مغلل لأن عليه مهر مؤجل مثلا 10,000، مين يجيب 10,000؟ فيظل يعيش هو وزوجته، الظاهر أنها زوجته لكن في واقع الأمر أنها عدوته، ولذلك يعيشان كلاهما في جحيم من الحياة. شو سببه؟ هو التزام ما لا يلزم شرعا، وهو فرض مهر مؤجل، فصار غلا له لا يستطيع الخلاص من زوجته. وسمعنا وسئلنا عن مشاكل كثيرة من هذا النوع، لذلك الأصل في المهر أن يدفع كله إن استطاع، وإلا يدفع ما استطاع ويبقى ما بقي في ذمته، وإن كان لم يستطيع يدفع شيئا فلا مانع يبقى المتفق عليه في ذمته. بل يجوز في الإسلام أن يتزوج الرجل المرأة بدون ما يبحث موضوع المهر إطلاقا، لكن فيما بعد لها مهر المثل يقول الفقهاء، مهر المثل يعني معروف عند الناس من هالبيت مثلا أو من هالقبيلة أو من هالعشيرة أو بهالبلدة شو مهر مثيلاتها من النساء، فهو مفروض عليه أن يدفع. إنما خلاصة الكلام تقسيم المهر إلى قسمين ويصبح ضرب لازمي هذا لا يجوز في الإسلام. لا خير البر عاجله. هنا سؤال رقم واحد، هل هناك نهي في السنة عن تغميض العينين في الصلاة؟ الجواب أما نهي صريحا هذا فلا يوجد في السنة، ولكن في السنة ما يدل أن الرسول عليه السلام كان إذا قام في الصلاة كان مفتح مو مغمض، وهذا يكفي أو يغنينا عن حديث مثل هذا الحديث مسؤول عنه، عن حديث ينهى عن تغميض العين في الصلاة. لأن الرسول عليه السلام حينما ندرس سيرته فنجده يبصر في الصلاة وينظر، وهو قد قال لنا صلوا كما رأيتم يصلي، فهذا يغنينا عن حديث صريح في النهي عن تغميض العينين في الصلاة. بل إن الرسول عليه السلام كان له معجزة في الصلاة كأنها ضرب في مقصد هؤلاء الذين يتعمدون إغماض العين في الصلاة، فهو يقول عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي. فإذا هو في الصلاة مو بس بيشوف قدام، بيشوف أيضا وراء. فإذا كان الرسول عليه السلام يصلي مفتح وهو أسوتنا، فلا ينبغي أيضا نحن نختلف كيفية في الصلاة خلاف كيفيته. ولو استطعنا أن نرى من خلفنا لكان حسنا، ولكن هذا ليس في طوقنا ولا في قدرتنا، لأنه خصوصية خص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك فتقصد تغميض العينين في الصلاة هو بدعة في الصلاة، لا سيما أن هذا التغميض ليس فقط يضيع السن العامة كما شرحنا أنفا، فهو كان يصلي مفتح ونحن لازم نصلي مفتح لقوله صلوا كما رأيتم يصلي، بل يؤدي إلى إضاعة سنن خاصة. مثلا قبل نزول قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات، كان الرسول عليه السلام يقف في الصلاة ويلمع بدون أن يلتفت ببدنه، ينظر هكذا بطرف عينه. فلما أنزل الله هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، رمى ببصره إلى موضع سجوده. إذا بقى أنت بدك تصلي مغمض، معناها ضيعت سنة النظر إلى موضع السجود في حالة القيام، هذه واحدة. وهناك سنة أخرى أن الجالس في التشهد يرمي ببصره إلى أصبعه السبابة التي يسب بها شيطانه ويحرك أصبعه نكاية للشيطان، ولذلك جاء في الحديث بأن تحريك الأصبع أشد على الشيطان من السنان. ففي هذه الحالة، حالة جلوسك في التشهد وتحريكك لأصبعك، من السنة أن ترمي ببصرك إلى أصبعك. فإذا غمضت عينك أيضا ضيعت هذه السنة. لذلك صدق رسول الله خير الهدى هدى محمد.
يعني
يصلح حيث أنامه
على
الأرض. ما هلا حكينا قلنا كان الرسول عليه السلام قبل أن ينزل عليه قوله قد أبلع المؤمنون يلتفت ببصر وأبناء النافور تحت الآخرين، فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره إلى الأرض، يعني إلى موضع السجود.
عم سمع دائما يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر،
هذا جهل.
ما
بجوز. ما حكم الحركة المتعمدة في الصلاة وما هو أقلها وأكثرها؟ الحركة المتعمدة في الصلاة يا بنت هلا مو وقت للضبا، بعدين حبيبي في العبيد هلا عم هندرس. الحركة المتعمدة إما أن تكون متعمدة لحاجة المصلي إليها فلا بأس فيها، مثلا واحد هد الدبانة حس بحكر فحكر، هذه حركة متعمدة لا بأس فيها. أما إن كانت من باب العبث فذلك حرام لا يجوز. لقوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. أما الحركات الكثيرة والقليلة، الحركات التي تبطل الصلاة ولا تبطلها، ففيه خلاف كثير بين الفقهاء. والقول المعتمد قديما عند علماء الحنفية وهو الصواب أن الحركات التي تصدر من المصلي وهي بحيث إذا نظر إليه الناظر، هذا الذي تصدر منه هذه الحركات إذا نظر إليه الناظر غلب على ظنه أنه ليس في صلاة، فهذا النوع من الحركات هي التي تبطل صلاة صاحب الحركات. أما إذا كانت الحركات قلت أو كثرت لا توحي إلى الناظر بأنه لا يصلي فلا بأس فيها. وذكرنا في درس مضى من قريب أو من بعيد ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من أن الرسول عليه السلام دخل يوما في الصلاة وعلى عاتقيه أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ركع أخذها ووضعها على الأرض وسجد، ولما قام من الركعة الثانية أخذها من الأرض ووضعها على عاتقه، وهو يصلي بالناس إماما ليس وحده وليس نفلا بل فريضة وإمام. وهكذا حتى قضى عليه الصلاة والسلام الصلاة. الذي ينظر إلى هذه الحركات ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بين يدي الله عز وجل بكل خشوع ما بيغلب على ظنه أنه ليس في صلاة، ومع ذلك فهو يرى على عاتقه عليه السلام هذه البنت. كذلك حينما صلى يوما وسجد سجدة أطالها بين ظهران صلاته حتى خطر في بال أحد أصحابه أنه عليه الصلاة والسلام لعله مات وهو ساجد، وأن ما في بالعادة يسجد السجود الطويل، حتى رفع أحدهم رأسه ونظر هكذا وإذا به يرى الرسول عليه السلام على ظهره الحسن أو الحسين، ففهم أن سبب إطالة السجود من أجل خاطر الحسن أو الحسين، فلما اطمأن رجع للسجود كما كان. فلما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من صلاته قالوا له يا رسول الله رأيناك سجدت سجدة بين ظهراني صلاتك ما كنت تسجدها، فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا يشير الحسن وحسين كان قد ارتحلني، أي ابن بنته وينزل من ظهره غصب عنه، مو لأنه لو مسكوا هيك ونزلوا بيكون عمل حركات بطل صلاته، لا، لأن نفس العمل عمله مع بنته أمامة بنت بنته، لكن لا، هو لم يزعجه، لم يرد أن يحمله قسرا من ظهره إلى الأرض لكي لا يزعجه. قال عليه السلام إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن آجله. وفي صحيح البخاري أيضا أن رجلا من الصحابة في بعض الغزوات قام يصلي ومقود الفرس في يده يلاحظ هذا رجل من التابعين، ما بيعرف الرجل اللي عم يعمل عمل هو صحابي جليل، قال ما أظنه إلا رجلا خريف أو أسم، يعني ما عم يعرف شو عم يصلي ولا ما عم يصلي. وإذا الرجل يسمع ما يقال فيه فبعد الصلاة قل ما معناه ما بي من خرف ولا بي من ضياع الصلاة، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا غزوة، ولكن خفت على فرسي أن تضيع وتشرد، فمشي يعني خطوات عديدة كثيرة جدا وهو لا يزال في الصلاة. فالشاهد الحركات مهما كثرت أولا إذا كانت لحاجة فلا رأس فيها إطلاقا، ثانيا إذا كانت ولو كثيرة ولكن لا يظهر أنه ليس في صلاة فالصلاة صحيحة. وعلى كل حال دين الله يسر ومن يشاد هذا الدين يغلبه. السؤال: هل على المصلي الذي صلى لغير القبلة خطأ أو ناسيا إعادة الصلاة؟ الجواب لا، فقد ذكرت في كتابي سبب قراءة النبي قصة الصحابة الذين صلوا يوما والوقت غيم، ولما حضرت الصلاة من شدة الضباب لم يتميزوا جهة القبلة فصلى كل منهم باجتهاده، ولما انجلى الضباب تبين أنهم كانوا مختلفين أشد الاختلاف، وأن كثيرين منهم كانوا منحرفين عن القبلة، فلما ذكروا ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة، وإنما المهم في المسألة أن يجتهد الإنسان ويتقصد الجهة التي يجب أن يستقبلها، فإن أخطأها فلا بأس بعد ذلك. وهذا من معاني قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. رابعا وأخيرا: ما معنى الحديث المتواتر؟ يقول العلماء في الحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني الطبقات التي تبدأ من عند الصحابي، الطبقة الأولى يكون كلهم رووا عن الرسول عليه السلام حديثا معينا، ثم هذه الطبقة يتلقى ذلك الحديث عنها طبقة أخرى هي من العدد عدد التواتر 10، 20، 30 اليوم، فكل طبقة يكون فيها عدد التواتر، هذا الحديث يسمى عندهم بالمتواتر. واختلفوا اختلافا كثيرا في تحديد عدد التواتر، فما بين قائل 50 و40 و60 لآخره، والصحيح أنه لا عدد محدود للتواتر، لأن المسألة نسبية، فرب 5 من الثقات الحفاظ يتفقون على رواية حديث فيقطع الإنسان، لأن هؤلاء حفظوا وما أخطأوا فضلا عن أنهم يكونوا قد كذبوا. فيقال في هذا الحديث إذا ورد بهذه الصورة 5 عن 5 عن 5 حديث متواتر، ربما يجتمع 10، 20، 30 كذابين يروون حديث واحد، فلا يفيد هذا العدد شيئا لأنهم متهمون. وهكذا كلما كانت الثقة أقوى تحمل قلة العدد، وكلما وبالعكس لا، كلما كانت الثقة أضعف كلما تطلب كثرة العدد، فالقضية نسبية في عدد التواتر. حديث: إذا نام العبد في صلاته باه الله ملائكته يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي، هل هذا الحديث صحيح؟ الجواب: هذا حديث ضعيف. وإلا هل يوجد حديث صحيح بهذا المعنى؟ وهل تفسد صلاة المرء إذا استغرق في النوم أثناء الصلاة؟ لا يوجد حديث بهذا المعنى، وصلاة من نام في صلاته باطلة، بل لو نام خارج صلاته انتقض وضوءه، بقوله عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، وقال عليه الصلاة والسلام: من نام فليتوضأ. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. سؤال: قلنا نحن خير الضر عاجله، إذا مات الزوج فبقيت في ذمته وعلى الورثة أن يخرجوا قبل كل شيء هذا المهر ويقدموه لزوجته لأنه حق في ذمته.